الحمد لله. لا زال الكلام على حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. إذن الواجب الأول في كفارة الجماع في نهار رمضان، عرفنا أن الأمر متعلق في نهار رمضان، فإن كان قضاء فلا يجب. وقول عتق رقبة هنا أطلق، فيعتق رقبة سواء كانت مسلمة أو كافرة. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فيه اشتراط التتابع في صيام الشهرين، لو قطع التتابع هنا وجب عليه أن يستأنف الصيام من جديد، إلا إذا كان بعذر، يعني صام على سبيل المثال شهر ونصف ثم قطعه بغير عذر، هنا وجب عليه أن يستأنف من جديد. لكن لو قطعه بعذر كأن يكون سافر أو كان مريضا، هنا لا يجب عليه أن يستأنف. إذن هو التتابع إذا قطع بعذر هنا، متى ما زال عذر استمر في الصيام ثم قضى ما أفطره، وإذا كان بغير عذر هنا يستأنف الصيام من جديد. فقال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ صفة الإطعام على حالين: إما أن يطعم كل مسكين مد بر وكذلك الرز، ومد البر نصف كيلو تقريبا، لأن الصاع كيلوين واربعين جرام، والصاع أربعة أمداد، فيكون قرابة نصف كيلو شيء يسير من الرز. إذن يطعم كل مسكين نصف كيلو رز، وإن تيسر معه إيدام حسن، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب، يعني يرشد الناس يقول: إذا أعطيت أسرة مثلا عددها 10 مساكين يستحب أن تعطيهم مثلا كيلو مثلا رز أو شيء من اللحم، معه شيء من اللحم أو شيء من الدجاج، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب، إنما على سبيل الاستحباب. إذا الحالة الأولى يعطيهم طعاما. الحالة الثانية أن يصنع لهم طعاما جاهزا، أو أن يطبخ هو في بيته طعاما ويعطيهم، كما كان أنس رضي الله تعالى عنه حينما كبر إذا أفطروا من رمضان جمع 30 مسكينا ثم غداهم رضي الله تعالى عنه أو عشاهم. إذن هذا الإطعام. لا، ربع كيلو، نص كيلو، نعم، ربع صاع، ربع صاع. وهنا قال 60 مسكينا، وهنا يشترط العدد، بمعنى أنك لابد أن تطعم عدد 60، كما أن وصف المسكين شرط فكذلك العدد شرط. بمعنى لو أن شخصا أطعم مسكين 60 يوما، قال هذه عن الكفارة، نقول لا يجزي إلا عن يوم واحد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرط العدد، فإذا شرط العدد أيضا يشترط الوصف، والمسكين سواء كان صغيرا أو كبيرا يملك الطعام، فحتى لو كان صغير مثلا، بمعنى أردنا أن نطعم أسرة وجدنا عددهم مثلا 20 أو 10، نحسب الصغار والكبار، بمعنى ليس الأمر متعلق بشخص بالغ أو بشخص لابد أن يكون يأكل الطعام، لا، يعطى يملك الجميع كلهم مساكين فيدخلون في الوصف. كيف؟ نعم، اللي هو كيف الفطر، يعني تقصد زكاة الفطر، يعني تقصد وصف المسكين. إيه نعم، هو الفقير المقصود به، الفقير. إيه نعم، لا الكمية، لا وبارك الله فيك، يختلف زكاة الفطر مرة الكلام فيها، تكون صاع من الأصناف، ما عدا البر فتكون على الصحيح نصف صاع، فتكون كم؟ كيلو وعشرين جرام تقريبا. أيوه، ونحن قلنا الآن مد يعني ربع ساعة وليس نصف ساعة، تكون 500 جرام. في حديث كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له نصف ساعة لكنه من تمر، في الكفارة قال من تمر، وعرفنا أن التمر يكون على أن ضعفي البر، فنقول هنا مد بر. قلتها ما لا يجزي، لا بد من العدد، كما أن وصف المسكين لو أعطينا غنيا هل يجزي؟ لا يجزي. فكما أن وصف المسكن شرط فكذلك العدد شرط، والله أعلم. والمسألة مسألة خلاف بين هذا العلم. سم مد البر وأيضا الرز يساوي 500 جرام وعشرة تقريبا، يعني نص كيلو شيء يسير، حبات يسيرات. اي نعم. سم 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 510 جرامات تقريبا. بل لكنه النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يطعم في الكفارة مساكين. اي نعم. لا على هذه ما أذكر هل في نص ولا لا، لكن كيف ورد زكاة الفطر؟ ورد النص هذه ما، وهذه كيف لا في نص على أنها كفارة، كفارة وردت الكفارة عدد الكفارة، وهل الإمكان مجمعون على هذه المسألة أن الكفارات هذه، لكن اختلف هل تعطي مدبر أو تعطي نص. قال لا، وفيه تصديق المسلم وأن المسلم مؤتمن على عباداته، فإذا قال لا أستطيع الصيام أو لا أجد أو أديت الزكاة أو صليت أو توضيت أو نحو ذلك، هنا مؤتمن على عبادته فلا يقرر هل أنت صادق أو كاذب أو يستحلف. قال فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر أي مكتل أو زنبيل، نرجع أيضا قوله 60 مسكينا، إذا أعطى المسلم لا أشكال فيه، لكن هل تعطى الكافر؟ هل تعطى الكافر؟ هذه المسألة والله نراجع إلى مسألة الخلاف في حكم إعطاء الكافر الزكاة، حكم إعطاء الكافر الزكاة، فمن يرى أن الكافر يعطى من الزكاة فيعطى أيضا من الكفارة، ومن يرى عدم إعطاء الكافر من الزكاة أمن الزكاة الواجبة فلا يعطى، وهو الظاهر والله أعلم أن الأمر متعلق بمساكين المسلمين. قال بعرق فيه تمر، فقال تصدق بهذا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه إياه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا التمر لأجل أن يتصدق به على غيره نيابة عنه. فقال أعلى أفقر منا، أفقر هنا أفعل تفضيل، يعني لا يوجد أفقر منا، وفيه أن الشخص إذا أخبر بناء على غلبة ظنه فلا يعد كاذبا، بل إذا حلف بناء على غلبة ظنه فلا يحنث في يمينه. في رواية والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا، إذن لو حلف الشخص بناء على غلبة ظنه ما الحكم؟ لا يحنث. أعلى أفقر منه، وفيه فقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأن الفقر ليس عيبا في الشخص وليس دليلا على عدم رضا الله عز وجل على عبده. فما بين لابتيها، اللابتان هي الحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، أهل بيت أحوج إليه منا، أحوج إليه منا، من رواية أخرى في الحديث. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وتعجبه، حتى بدت أنيابه، ثم قال اذهب فأطعمه أهلك. اذهب أي خذ هذا العرق فأطعمه أهلك. وفيه كما مر بنا دليل على سقوط الكفارة عن العاجز، لو كانت الكفارة واجبة عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في ذمتك والله أعلم. وأيضا عندنا القاعدة الشرعية العامة لا واجب مع العجز، فكل الواجبات تسقط مع العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان لا يستطيع هنا ليس مخاطبا وليس مكلفا بهذا الأمر. مسألة قضاء الصوم الذي أفسده هل يقضيه أو لا، هذا راجع إلى رواية صم يوما مكانه، ولا شك أن رواية الصحيحين ليس فيها هذا اللفظ أي الأمر بالصيام، لكن ورد الأمر بالصيام من غير حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وأيضا وردت أحاديث مراسيل. فقد قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر مجموعها تدل أنه له أصل، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصيام. إذن رواية الصحيحين وأكثر، والذين رواه عن أبي هريرة ما ذكر أكثر من رواه عن أبي هريرة ما ذكر الصيام، بل نستطيع أن نقول أن رواية الأمر صم يوما مكان في رواية أبي هريرة شاذة، لو كان الأمر متعلق بأي شيء برواية أبي هريرة، لكن عدة حديث مراسيل وأيضا موصولة ضعيفة فتدل على أن الأمر بالصيام له أصل، فليظهر لي وجوب الصيام. أيضا مر بنا حديث من استقاء عمدا فليقضي، إذن شخص أفسد صيامه متعمدا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وهذا أيضا أفسد صيامه متعمدا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في الرواية التي أشرت إليه، واللي يظهر لي أن ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح صواب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر هذا الرجل بكفارة ولم يأمر المرأة، فهل المرأة يجب عليها أن تكفر أو تكفيهما كفارة واحدة؟ ذهب بعض العلم ومنهم الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن المرأة لا تجب عليها كفارة، إنما هي الكفارة تجزي عنهما، وهذا القول فيما يبدو لي والله أعلم له حظ من النظر، لا سيما أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أفتوا في الجماع أن إذا حصل جماع في الحج بدنه عن الزوج والزوجة، إذن هنا أصبحت كفارة واحدة، فإذا كانت كفارة واحدة تكفيهما في الحج فالله أعلم أيضا كذلك. إذن الذي يظهر لي والله أعلم أن ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن المرأة لا تجب عليه كفارة، إنما هي الكفارة واجبة فقط على الزوج، فكفارة واحدة تكفي لأجل إفساد حرمة الصيام، ولا شك أن الجماع كما تلحظون عمل مشترك بين الزوجين، يعني ليس خاصا محضا في الزوج، والكلام على الكفارة بالنسبة للمرأة إذا لم تكن معذورة، إذا كانت مكرهة فالأمر ظاهر، لكن إذا كانت مطاوعة هل تجب على الكفارة أو لا؟ هذا هو اللي أشرت إليه، والذي يترجح لي كما قلت لكم أن المرأة لا تجب عليها كفارة، إنما كفارة فقط على الرجل والله أعلم. هي التي جمعت، لا يمكن أقول أن تجمع إلا على رأي مسألة الإكراه على الجماع هل هو يعتبر إكراه أو لا؟ بعضهم يرى أنه ليس إكراه، لا يمكن ينتشر ذكره إلا بشهوة، فلذلك لا يدخل في باب المكره، والصواب أن يدخل في باب المكره حتى وإن فأنا أكرهت فالأمر يختلف. نعم تجب عليها الكفارة هي
لو
أكرهت، لو أكرهت نعم، وصيامه صحيح.
ويكون بعض الناس
صحيح، والأمر وارد، لكن في الغالب أن اللي يحصل من النساء، ولا تظن أن هذه المسألة لا تحصل، تحصل كثيرا، بعض الرجال يتصل بعض النساء تتصل، وخصوصا يحصل في بداية الزواج، يزوج مثلا حديث عهد بعرس ثم يدخل رمضان، أو تكون مثلا المرأة جاهلة، أو يكون الرجل جاهل، أو يظنان أن مجرد العلاج لا يجب، لا يفسد الصيام، إنما الصيام فقط بالإنزال، فلذلك على من يفتي الناس أن يستفسر في هذه المسائل. بعضهم يقول لك والله جامعت زوجتي في نهار رمضان، ثم يتبين لك أنه ما أولجها في الفرج، إنما هو باشرها دون الفرج، فهو نقول صيامك فاسد، لكن لا تجب عليك الكفارة، لأن الكفارة لابد أن تكون في أي شيء في الفرج. فلذلك مهم طالب العلم إذا ناقش أحد في مسألة من المسائل أو السفتي أو نحو ذلك يستفصل ويبحث حتى يعلم حقيقة الأمر حتى يفتي به، لأن الناس قد يجهلون الفرق بين هذه المسألة وبين هذه المسألة. هذه أهم المسائل التي تحضرني في هذا. نعم الله أعلم. لا أولا العرق هذا لا يلزم أن يكون كل الكفارة، النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بعرق فمن تمر، لعلهم قالوا ما أذكر كم قالوا، قالوا 15 صاع ونحو من ذلك، فإذا كان 15 صاع وزنه كيله فيكون نصف كفارة، ولا يكون كفارة كاملة، يعني كلها الصواب أن كفارة كلها سقطت. يعني هذا الحديث قد يقول قال فيه شيء من التشابه، يعني هذه نبقى مثلا نقول هذا الحديث فيه متشابه عند النصوص الأخرى المحكمة، العاجز ماذا به؟ تسقط عنه كل الواجبات الشرعية، ما الذي يجعل الكفارة لا تسقط عنه؟ نعم. أنا ذكرت الفرق. إذا دخل في العبادة وأفسدها يجب عليه أن يعيدها، إذا أخرها حتى خرج وقتها هنا لا يعيدها. يخرج فاتقوا الله ما استطعتم، يعني يجد بعض الكفارة يخرجها ما يجد، والباقي يسقط عنه. لو اغتنى بعد ذلك لا تجب عليه، يعني مثلا يستطيع أن يطعم 20 مسكين، هنا نقول أطعم 20 مسكين ويسقط عنك أطعام 40. يختلف الوضع، إذا كانت حائل فالصواب أن الحيل لا تبيح المحرمات فنقول استأنف الصيام، وإذا كان لا أراد السفر لحاجة نقول السفر مباح، إذا لا نمنعك لأجل التتابع فأفطر، ثم إذا زال السفر تستأنف الصيام تتم صيامك، وما فات تقضيه. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا، مر بنا أن كان الأصل أنها تفيد الدوام والاستمرار، هذا الأصل فيها، لكن يعني ليس هذا على الإطلاق، تأتي أحيانا كان ولا تفيد الدوام، مثلا كان يستفتح الصلاة بالتكبير هل تفيد الدوام؟ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحلي قبل أن يحرم، ومدي طوافه قبل كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ما حل ما إلا مرة واحدة قبل أن يطوف بالبيت في حجته، لأن حجة واحدة. وماذا قالت عائشة؟ كنت. إذن هنا لا تدل على الدوام. يصبح جنبا أي يطلع عليه الصبح وهو جنب. يصبح أي يطلع عليه الصبح وهو جنب. قالت من جماع، أي من جماع أهله. وذكر والله أعلم من جماع هنا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أخر الغسل، أخر الغسل إلى بعد طلوع الصبح. وفيه فائدة أن تأخير الغسل على من وجب عليه الغسل ليس شرطا لصحة الصيام. امرأة مثلا طهرت من حيض أو نفاس قبل طلوع الفجر، نقول تنوي الصيام ولها أن تغتسل بعد طلوع الفجر، فليس الغسل شرطا في صحة الصيام، إنما هو شرط في صحة الصلاة. وكذلك من جامع له أن يؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر. قولها من جماع ليخرج أيضا الاحتلام. فالمشهور عند بعض أهل العلم أن من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاحتلام، وقالوا الاحتلام هو من تلاعب الشيطان، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من ذلك. قالوا أيضا أن الاحتلام يكون حال النوم إذا كان الشخص مستغرق لا يدرك شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تنام عيناي ولا ينام قلبي، فهذا يدل على أن الاحتلام ليس واردا في حقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يغتسل، معروف أن ثم تفيد الترتيب مع التراخي. إذن الغسل يكون بعد طلوع الصبح، بعد طلوع الفجر، ثم يغتسل ويصوم، ويصوم وهذا الصوم أو هذه الرواية ويصوم قد يقال أنها قد تكون مثلا في النفل، والنفل يتسامح فيه ما لا يتسامح في الفرض. لكن التي بعد رواية مسلم قولها زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، والقضاء لا يكون إلا على الصيام الواجب. إذن فدل ذلك والله أعلم على أن هذا الأمر يكون في رمضان. إذن يجوز للشخص تأخير الغسل، ولا يجب الغسل ولا الوضوء إلا إذا حضرت الصلاة. إذا حضرت الصلاة هنا وجب عليه الغسل. مثلا على سبيل المثال شخص استيقظ مثلا نام بعد صلاة الفجر ثم استحلم، أو نقول جامع أهله كان متزوجا، ثم أدركه الوقت ذهب أراد أن يذهب مثلا لكليته أو لعمله، له ذلك. يعني لا، ليس الاغتسال شرطا. فذلك في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حينما جلس النبي صلى الله عليه وسلم جنوب الخنس واغتسل، ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنكر عليه أنه كره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إذن التأخير الغسل جائز، لكن لا شك أن الأولى والسنة هي المبادرة في الاغتسال، لكن لا يجب الغسل إلا إذا حضرت الصلاة. فإذا حضرت الصلاة وجب عليه أن يغتسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله ولا يقضي أي ولا يقضي هذا اليوم، هذا يدل على صحة الصيام، وأن ليس من شرط صحة الصيام الاغتسال على من وجب عليه الغسل قبل طلوع الفجر. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات، هنا من شرطية، مر بنا أن أسماء الشرط تفيد العموم. من مات، تلاحظون أنها دخلت على فعل ماضي، في فعل الشرط وجواب الشرط، فيكون الآن الجزم في المحل. من مات وعليه صيام، قال وعليه، وعليه تفيد الوجوب، أي وعليه صيام واجب. إذن إذا أتت كلمة على تفيد الوجوب، وعليه صيام صام عنه وليه، هذا جواب الشرط، فعل الشرط من مات جوابها صام، قال صام عنه وليه. هل هذا على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، بمعنى لا يجب على الولي أن يصوم، لأن الفرض على الميت وليس على الولي، وربنا عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، بمعنى لو أن الولي ما صام هل يعاقب بترك الصيام بترك أقول أو يعاقب على عدم صيام وليه؟ لا، من مات عليه صيام صام عنه وليه. الأصل الولي هو القريب الوارث، هذا هو الأصل، لكن حتى لو صام عنه بعيد جاز، لأن هذا حق ودين، فكما أن الدين لو قضاه أجنبي جاز فكذلك الصيام. إذا صام عنه وليه، الولي يطلق هنا القريب، أيضا يطلق على الوارث، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فيطلق على الوارث وقد يطلق على غيره، وعلى كل حال لو صام بعيد جاز. سم؟ نعم، هي اضطراب الجواز، يعني الجواز الجعالة على الصيام. نعم، لعلي أذكر بعض المسائل التي تتعلق في هذا الباب. من مات وعليه صيام، قال وعليه، قد يكون الصيام، لكن قبل ذلك من مات، الشخص إذا مات وعليه صيام لا يخلو من حالين، طبعا الكلام على شخص وجب عليه الصيام، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يستمر به العذر حتى يموت، شخص مثلا مر في رمضان صام بعض رمضان أو قبل رمضان واستمر به العذر ثم مات قبل أن يقضي، امرأة نفست في رمضان ثم ماتت ولم يعني قبل أن يتسر لها القضاء أو نقول قبل أن تطهر، هؤلاء لا يجب عليهم لا صيام ولا إطعام. لماذا؟ لأن صيامهم لم يأتي، فعدة من أيام أخرى والأيام الأخرى لم تأتي، كما لو أن شخص مات في شعبان هل سيصام عنه؟ لا، لأنه لم يأتي الآن الصيام، لا يدخل رمضان حتى، وكذلك المعذور لأنه لم يأتي الآن وقت صيامه، فهنا إذا أخر إذا لم يصم بعذر بمعنى استمر به العذر حتى مات فهنا لا يجب لا إطعام ولا صيام، وعرفنا السبب لأنه لم يأتي وقت الصيام. الحالة الثانية أن يكون مفرط، بمعنى أنه تمكن من الصيام، ولما أقول مفرط على جواز تأخير الصيام، لكنه يعني يمكن أن يصوم ثم أخر قالوا بعد غد وهكذا حتى مات، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم صام عنه ولي، هذا الذي يصام عنه، لكن هل يصام عنه كل صيام؟ بمعنى سواء كان واجبا بأصل الشرع كرمضان أو كفارة، أو هو أوجبه على نفسه كصيام النذر، هذه محل خلاف بين العلم. والصواب أن كل صيام يجب عليه سواء كان بأصل الشرع أو هو أوجبه على نفسه، وأقول صام عنه وليه، إذن يصام عنه وليه. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. إذا لم يصم الولي هنا يطعم من تركته إن كان هناك تركه له مال، أو يعطى من يصوم عنه، يكون باب الجعالة، يعطى من يصوم عنه، يعطى مالا جعالة ليصوم عنه. قالوا صام عنه وليه. لو كان عليه مثلا أسبوع، قال بعض أولاده كل واحد منا يصوم عنه، أو نحن الآن سبعة سنصوم عنه اليوم، ما الحكم؟ جائز. لو صاموا عنه في يوم واحد جائز، أو لو صاموا عنه أكثر من واحد في أيام متفرقة، زيد صام السبت وعامر صام الأحد وهكذا، جائز. إذن متى يشترط التتابع في الصيام واتحاد الصائم؟ في حالة واحدة. إذن يشترط التتابع وكون الصائم واحدا إذا كان الصوم مما يشترط فيه التتابع. مثلا كما مر بنا مثلا على سبيل المثال قبل قليل، من جامع في نهار رمضان إذا كان الواجب عليه الصيام، قد صام عنه وليه. هنا لابد أن يصوم عن الولي يكون شخص واحد، لأجل أي شيء؟ لأجل استمرار التتابع. وبعض العلم ينص على أنه لا يجزي عنه لو صام أكثر من شخص وإن كان متتابعا. إذن هنا يشترط أن يكون الصائم واحدا وأن يكون متتابعا. أما إذا لم يكن فيه تتابع فيجوز الاجتماع والتفريق. سم مثال شخص مثلا عليه كفارة قتل، صيام شهرين، عليه كفارة ظهار، عليه كفارة مثلا يمين، على قلنا صواب التتابع فيها، عليه كفارة يمين، هنا لا بد أن يصوم عنه شخص واحد ولا بد أن يكون متتابعا. مثلا كفارة اليمين، لو أتى ثلاثة قالوا نحن سوف نصوم عن هذا اليوم، قل لا يجزي، لا بد أن يصوم عنه شخص واحد ثلاثة أيام متتابعة. من التركة إلى قبل التوزع، لأنها من الحقوق، من الحقوق الواجبة عليه هي دي.
وإذا لم نجد أحد يتبرع بالصوم
ولم يطعم، لا يطعم عنه،
يجب.
نعم
يجب.
إذا كان له مال هنا الإطعام يجب، إما أن يطعم عنه من ماله أو يصام عنه، لأن يبقى هذا حق شرعي واجب عليه قبل التركة. إذا لم يكن عنده مال فيكون تطوع الورثة، هذا من باب الإحسان لا يجب عليه، إن تطوعوا فحسن، وإن لم يستطعوا ولو لم يصوموا عنه أو يطعموا عنه فذمته بريئة، لأن يجوز تأخير الصيام، فيكون مات ولم يكن عاصيا لله عز وجل.